هو ديجيتالي في اكثر من موضع كما سياتي في بعض خلال البحث. يقول اجمع علماء اجمعت الامه على ان ايه الحجاب خاصه بامهات المؤمنين. بالعكس اذا رجعنا لكلام العلماء في الجزء والطرحه لا نكاد نطلع على مفسر واحد من المفسرين يقول ان ايه الحجاب خاصه بامهات المؤمنين، بل بالعكس عامه العلماء ابتداء من الامام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري او القرطبي او ابن كثير، يعني مر على جميع العصور وموجود الكلام المحصور هنا في الكتاب وبالجزء والطرحه ينصون على يقولون هذه الايه وان كانت نزلت لامهاتهم فحكمها عام لسائر نساء الامه. والتفصيل طبعا له يعني وقت ثاني في الكلام، لكن هو حلال له حرام علينا. حلال له ان يتابع الاجماع بدون ما يفند كلامه الى اي مرجع. من اين حكى هذا الاجماع؟ ياتي في الايه سبحان الله قل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول
لو كان في هذه الايه في هذا الحكم للزم ان يتحقق فيها الاجماع. يقول لكن الذي حدث هو العكس تماما، هو ان جل العلماء الثقات والمفسرين على انها لا تدل على تغطية الوجه على الاطلاق، وغاية ما فيها تغطية الجسم بالجلباب الذي لا يتضمن الوجه كما هو معروف. ثم يعتبر العلماء الذين قالوا بخلاف ذلك قلة نادرة، وهذا مخالف تماما لاقوال جميع المفسرين في جميع الاعصار في هذه الآية كما سنبين ان شاء الله تعالى.
نعم. يعني معنى هذا ان الامه من 14 قرنا ومازلنا نتحداه ياتي باسم عالم واحد فقط في خلال 14 قرنا قال ان النقاب حرام. والكتاب حوالي يعني 250 صفحه تقريبا ليس فيه دليل واحد على تحريم، لا يستقيم له دليل واحد، عمومات مغالطات تمويه يعني وما في عزل ولا تأصيل لأي عالم من علماء الأمة على الإطلاق. ولا زلنا نتحدث يذكر عنه ويقول أتنا واحدة من الصحابيات فقط كما قبل. سبحان الله، كل الصحابيات الأصل أنهم كنا من القبائل، هذا نحتاج إلى دليل. كما سيأتي إن شاء الله. يعني هي الحقيقة فضيحة والله، إنها لمأساة أن ينسب مثل هذا إلى العلم وأن يسترق هذه الجرعة على شرع الله تبارك وتعالى، وسوف يعني نأتي بالنتيجة. فمعنى ذلك الأمة كانت يعني غارقة في الضلال لمدة 14 قرنا تنتظر ولادته السعيدة حتى يخرجها من الظلمات إلى النور. الأمة كانت ضلة في خلال 14 قرن، لا عالم واحد قال بدعته وضلالته، ويعني ويا ليته أهل الاجتهاد يعني عنده كشفاءات الاجتهاد فيجتهد، جدلا على قول الظاهرية وبعض الحنفية أنه لا يجوز إحداث قول يعني آخر زيادة على سلفات التي إذا حط خلاف من قبل، وإن كان جمهور العلماء يمنعون إحداث أقوال، لكن يعني لا ليتك أنت عندك أهلية الاجتهاد. سوف نرى. ثالثا، فإذا رجعنا إلى تصريح العلماء الثقات وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرة تحتجب والأمة تبرز. ونقل الإمام ابن رسلان عن إمام الحرمين اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج كثرة. وما زال علماء الأمة عبر العصور يتنقلون هذه الكلمة عن إمام الحرمين بالإقرار والقبول. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقدات. وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر الحنفي رحمه الله إن العمل استمر على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقدات لئلا يراهن الرجال. هذه الفقرة كسرها تماما وقال أنا أسميه الهروب الكبير، يعني عرف تماما من هذه النصوص لأنه لو أثبتها فيهتز الناس في كلامه، لكنه قال قال ثالثا نعم فإذا رجعنا إلى تصريح علماء الصفات وجدنا وعاد النصوصين وآخر الصوت. وقال ويأتي هنا برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وأمام الحرمين والغزالي ويكرر رأي ابن حجر السابق، فأخفى الكلام حتى لا أولا هذا ليس رأيا، هذا نقل، هذا نقل عن المسلمين في كافة العصور، فليس من الأمانة أن يكون الرأي ابن تيمية، ليس رأي ابن تيمية هذا نقل، وهو نقل ابن حجر ونقل الكويني ونقل الغزالي، فليس من الأمانة أن تنسبه أنه رأي لهؤلاء يعني الأئمة. وانظر المغالطة يرد عليه في هذه النقطة يقول وأقول لسيادته إنك يا أخي تفعل مثلما يفعل أحد المتخاصمين لا أقول الخصمين الذي يختلف مع أخي له في أمر ويريد أن يدلل على صدق موقفه أمام القضاء فيطرد أسماء أشخاص قالوا بصدقه وأنه على حق دون أن يدخل في لب القضية فيعرضها للبيان والتدليل. ولو أن كل أتباع رأي أتوا بأسماء العلماء المؤيدين لهم لبقي الخلاف في كل الأمور قائما، لكن الأصح هو أن نأخذ الرأي بدليله دون أن نعجل في الأسماء أو نستكثر منها. هو الكلام لو فيه خلاف ده كل العلماء ضدك، أنت يتيم فارد عن الجماعة، فكيف تدلس وتهم اللي فيه خلاف القضية ولو كل واحد جاء أسامي العلماء؟ فكل العلماء هذا يتبع عالم واحد في خلال 14 قرنا قال بالعدل وضمانتك. ثم اذكر انظر كيف يفتخر يقول هل رأيتني يا أخي في كلامي عن النصاب أذكر أسماء أو أعرض أدلة؟ إن الذي قرأ الكتاب يعرف ذلك جيدا، ولهذا فما زلت أقول لك المشكلة أنك لا تعرف حقيقة المنهج العلمي أصلا، فلا يعقل أن أزعم أنني وحدي على الحق دون سائر علماء الأفاضل معاذ الله، بل إنه يشتم العلماء الأفاضل كلهم ويقول إنهم تأخذهم العزة بالجهل والكون بالجهل والسفة وأقبح الصفات، وهو هنا يدعي أنه يحترم رأي الآخرين. يقول معاذ الله إنما قدمت رأي الذي اقتنعت به ولم أقتنع بآراء علماء أفاضل، لكن ينبغي أن يقول لم أقتنع بآراء كل العلماء الأفاضل، ما هي علماء بصيغة النكرة، فهو يوهم أن في علماء يعني معاذ يؤيدونه، ولم أقتنع بآراء علماء أفاضل على الرغم من جلوع شهرتهم وعلو منزلتهم، لأن كلامه لم يكن قويا من ناحية العلمية مع تقدير لمكانتهم العالية، ولا أكتمك هذا فإني لو كنت أرى أن الناس يحتملون نقد كلام هؤلاء الكبار وبيان عدم قوة الدليل العلمي فيه لبينت لهم ذلك، ولكن الناس لا يحتملونه الآن، إذا لسه فيه في أشياء جاية، ولعلي بفضل الله أقدم ذلك فيما بعد إذا استطاع الناس أن يحتملوه بمشيئة الله تعالى وفضله ورحمته. هذه كما ذكرنا فترها الاثنين. أقول وهذا كله بعد ما ذكرت كل الاتفاق المسلمين، يقول وهذا كله يدل على الأقل على المشروعية، وإنما قررت بهذه النقول المختصرة بيان فساد هذه المقولة المبتدعة وأنها مخالفة لسبيل المؤمنين، ولست بفضل الكلام على أدلة وجوب النقاب وما أكثرها، لأن لكل مقام مقالة. فهو أوهم الناس مع أنه يقول ليس هذا مقام التفصيل، أوهم أنه كل الرد الذي أرسلته وكفأ الجزء الثالث الذي فيه الأدلة. ثم ايضا ذكر هذه الفقره التاليه بكاملها لانها اصبح جهله ايضا اخفاها تماما من الردود. رابعا السبب الرابع يعني ان هذا الراي الكاذب والقول الفاسد لا يدخل في الخلاف السائد، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. وذكر الكلام ووقف هنا واخذ يرد عليه، ولا أنقل بقية الكلام الآن، لكن لو يقول قال ثم يقول صاحب الرسالة بعد ذلك رابعا أن هذا رأي الفاسد والقول الكاذب، هو أحرر كلمة الفاسد لا يدخل في خلاف السائد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهنا أيضا نردف تعليقنا على ذلك فنقول هل وجدتني يا أخي استندت في قولي بالتحريم إلى أن قول في النقاب قول فيه خلاف؟ يعني المصيبة إن هو لا يعتبر المسألة فيها خلاف، يعني أقول له إن يعني ذا خلاف لا يجوز لأن خلاف فيه تناقض في أقصى الطرفين إلى آخر ما أذكره، فهو بيرد بأنه بيقول مين قالك اللي فيها خلاف؟ يعني هو كمان بيحسر الأقوال جميعا لنا، يعني يقوله بالوجوب أو الاستحباب أو حتى لو حتى قلب بالإباحة، هذا كله مهدر عنده ما يصيبه وكأنه مقيل، فحتى مش بيقول زي ما يقول أنا كده، أنا كل واحد يختار الرأي الذي يميل إليه ومعاذ الله إن كل ما يفطر على حق، لا هو ينقد هذا كلام الآن ويقول من قالك إنني أعتبر الأمر في خلاف؟ واضح. يقول هل وجدتني يا أخي استندت في قولي بالتحريم إلى أن القول في النقاب قول فيه خلاف، ثم أصدقت بناء على ذلك رأيي بالتحريم؟ لو أني فعلت ذلك لحق لك أن تنظر في قولي من حيث أنه يتعلق بالاختلاف من عدمه، لكنني درست موضوع النقاب دراسة تأصيلية بعيدة عن أقوال العلماء، وهذه أعظم وثقة إدانة لهذا الجانب، كيف تتعلم بدون علماء؟ هذه في إبطال كل ما يمكن أن يخرف ويهرب به، هو يمتدح ويفتخر. يقول وفي موضع آخر أيضا يعني يعيرني بأني أعتمد على كلام العلماء، يقول لأنك لا تستطيع أن تنظر في الأدلة بنفسك، هذا يعني حق على أعظم أسباب التوفيق أن تسأل أهل ذكر، فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقول لكني درست الموضوع موضوع النقاب دراسة تأصيلية بعيدة عن أقوال العلماء سواء من أيد أو من عارض، كلهم عارضوا طبعا لا في أحد أيدك، إنني درست النصوص بالحياد العلمي وحققت ما استطعت من النصوص النبويه الشريفه، وكنت اقرا الراي فادرسه ولا اقول قال فلان لتأييد وجهه نظري، كما لم اذكر بعض هذه الاقوال الا نادرا لاثبات حق العلماء في ذلك. ثم هذه العباره التي رد عليها خرج طبعا من مواجهه الحقيقه، ولم ينشر ايضا هذه العباره المهمه جدا في القضيه. رابعا ان هذا الراي الكاذب والقول الفاسد لا يدخل في الخلاف السائل، وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر، وانما ينظر في الخلاف اذا كان بين امرين كلاهما مطلوب الترك، اما على وجه الحكم واللزوم فهو الحرام او غيره فهو المكروه، او بين امرين كلاهما مطلوب فعله اما على وجه الحكم واللزوم فهذا الواجب او غيره فهو المستحب. يعني العلماء يختلف، واحد يقول الفعل ده واجب والثاني يقول مستحب، او في موضوع ثاني واحد يقول هذا حرام والثاني يقول مكروه. اما الخلاف غير المعتبر ابتداء، وهو ما يصفه فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى في كتابه ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين، يصف بانه اخطر انواع الخلاف، فيكون في عمل يتردد الخلاف فيه بين انه فرض واجب يأثم تاركه او انه نفسه حرام يعاقب فاعله. فقلت وهذا ما يصح نسبته الى الشريعة المنزهة عن التناقض، قال الله تعالى ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طبعا ذكر هذا الجزء لانه يفضح جهله وزيفه ان هذا خلاف لا يجوز النظر فيه. فانا اقول هنا في الفقرة التالية قطع كل هذا الكلام ثم نشر الجملة التالية، اقول له فليت شعري، يعني ليتني اعلم، فليت شعري ماذا تفعل المسلمة التي تريد ان تحتاط لدينها. جهنا هنا قاعدة ايه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبينهما امور مشتبهات الى اخر الحديث. ففي حاجة اسمها احتياط، طيب المسلمة التي تريد ان تحتاط في هذه القضية ماذا تفعل؟ واحد يقول انت آثمة، والثاني يقول يعني اذا لم تتنقب، والثاني يقول آثمة لو تنقبت. الحسين هتروح النار. فليت شعري ماذا تفعل المسلمة التي تريد ان تحتاط لدينها في عمل ان هي عملته وعوقبت في نظر البعض، وان لم تعمل نفس العمل تكون آثمة معرضة للعقاب في نظر البعض الاخر. لا ريب ان الحق هنا في احد القولين ولا يتعدد، والحاصل ان الخلاف الذي ينتصب له الاستاذ حمزة لا يعتد به ولا يجوز النظر فيه اصلا بهذا الاعتبار. فاتى هو في الرد اللي نشره قريبا يقول، ثم يقول في نفس الموضع فليس شعري ما لا تفعل المسلمة الى قول ايه في نظر البعض الاخر، ويقول تعقيبا على ذلك، يعني كأني كنت بسأله ومنتظر جوابه، انني سأدلك يا اخي على ما يجب ان تفعله المسلمة في هذه المسألة دون ادنى حيرة، ان عليها الا تزيد شيئا على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الافاضل الضن. وهكذا يظل ايه يأتي بالعمومات ويستدل بنفس الدعوة، يعني يستدل بان النقاب حرام، يعني هو في موضع اخر يقول ان النقاب حرام لان النقاب من الخبائث والرسول اتى ليحرم علينا الخبائث، في الكتاب هنا والعياذ بالله يقول النقاب من الخبائث والرسول اتى ليحرم علينا الخبائث. طب اثبت اولا انه من الخبائث. فعجيب جدا في فهم الايات والاحاديث ولا حول ولا قوه الا بالله. فهنا يستدل بالعمومات عليك باتباع الصحابه واتباع الكتاب واتباع الكلام العام ويهرب من الادله العلميه. نعم. ففي اخر الجواب يقول ان كان عندك علم في ذلك فاخرجه لنا، فان لم تجد تعلم انك يا اخي حق ان تلتزم بهذا الحديث كما التزمنا به فلا تخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين المهديين باي اختراعات، يعني انا الذي اخترع او تاليفات او مبتدعات، فهل ستستجيب؟ لعلك تفعل ويا ليتك تفعل، والله ما رايت باطلا اجزه بحق من كلامه. المهم بعد ذلك قلت له في الجواب وفي الجواب، واخيرا لقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء داء الفرقه بقوله فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، فالسنه تجمع المتفرقين المتفرقين وتوحد المختلفين. ولقد جعل الله عز وجل اجماع العلماء حجه معصومه من الضلال، فلا يصلح ان نجعل ما يضده وهو الاختلاف حجه ايضا، بل علينا ان نردد مع ابن مسعود رضي الله عنه قوله الخلاف شر. وما احسن قول حافظ المغرب الامام ابي عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، الاختلاف ليس بحجه عند احد علمته من فقهاء الامه الا من لا بصر له ولا معرفه عنده ولا حجه في قوله. اذكر هذا مع ان دائره الخلاف في المساله التي نحن بصددها قد ضاقت الى حد كبير في هذا الزمان، حيث يكاد يتفق علماء المذاهب المتبوعه على وجوب الحجاب الكامل لجميع بدن المراه عن الاجانب. طبعا هذا كله حجج كل هذا كلام حدث وذكر حيث يكاد يتفق علماء المذاهب المتبوعة على وجوب الحجاب الكامل لجميع غدر المرأة عن الأجانب حتى الذين يرون الوجه والكفين غير عورة أصلا، وذلك نظرا لفساد أكثر الناس في هذا الزمان وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى وجه المرأة الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا العين. ولولا خشية الإطالة لأخذت في ذكر النقول عنهم وأكتفي بهذا القدر. ثم قلت في نهاية الخطاب وكل ثقة إن شاء الله أن تنشر جريدة النور هذا التعقيب أسوة بما فعلته مع عزيز أحمد سكرتير سفارة أفغانستان الشيوعية وممثل الدولة التي فتكت بالمسلمين دون أن ترى الجريدة في ذلك ازدواجا في المواقف المبدئية. والله تعالى من وراء الخط والحمد لله رب العالمين. ثلاثة ساعة الحمد لله جاءت في الأسبوع الماضي اللي بعده مباشرة الكاتب اعتذار عن الاعتذار. ثم أتى في الكلام يقول وقال يعني لامسه خطوط قليله جدا من الايه من الرساله. نعم قال ان هذا البحث يجوز بحكم بطلانه مجرد مقراءه عنوانه وذلك الامور الاساسيه وقدم اسباب الاربعه وانتهى الكلام على كده منتهي لان هذا الخلاف لا يعتد به ولا يجوز النظر فيه اصلا بهذا الاعتبار. وقال ان كله ثقه بمشيئه الله تعالى ان تنشر في نور هذا التعقيب. وراثر الكلام انا حقيقه انا اوثقه على مسلك الجريده كيف يعني انت بتقول الراي والراي الاخر وحريه الراي ورهبانيه اللي ابتدعوها وما راوا حق رعايتها يعني تبتدع حريه الراي وهي اصلا ضلاله ايضا ان يعطى حريه راي للانسان مضل مبطل يناقض كلام الله وكلام رسوله هذا ليس حريه راي. ومع ذلك يا ليتكم احترمتم حريه الراي لكنها الخيانه كما ترون. فانا اريد ان ابسطه بطريقه غير مباشره لانه كيف ينشر مقالة لعزيز أحمد سكرتير دولة أفغانستان الشيوعية واضح ويقول من بحث حرية الرأي والرأي الآخر ننشرها جاءنا هذا الرد من إيه من عزيز أحمد سكرتير سفارة أفغانستان مقالة طويلة بطول الصفحة كلها يهاجم فيها الإخوة الأفغان المجاهدين ويطعن فيهم ويدافع عن الحكومة الشيوعية العميرة. فأنا أريد أن أقول له يعني لا تفعل بهذا الخطاب يعني سوني يعني سوي بيني وبين عزيز أحمد هذا أميني مثل ما تعامل هذا الشيوعي الملحد يعني انشر كلامي بأمانة كما نشرت الرأي الآخر للرجل الشيوعي واضح. فبطر الكلام وقطعه عند قولي وكل ثقة إن شاء الله أن تنشر جريدة النور هذا التعقيب وقطع الكلام على كده وحذف العبارة التي قلت فيها أسوة بما فعلته مع عزيز أحمد سكرتير سفارة أفغانستان وممثل الدولة فتكت المسلمين دون أن ترى الجريدة في ذلك ازدواجية في المواقف المبدئية واضح. فمثل هذا الكلام وأظهرني إن أنا حريص على أن ينشر الرد في الجريدة وأن ينشر اسمي وكذا فقال وقال وكل ثقة في أن تنشر جريدة هذا التعقيب ولا شك أننا بإذن الله تعالى سوف ننشره. وكافة التعقيبات الأخرى بعد نشر مقالات الدكتور ابن منصور بتحريم النقاب لتكون مواجهة الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان إذ لا يكفي في هذا الصدد الرد على العنوان. أنا أرسلك بحث معين من عنوانه لكن بأسباب وانت اخفيت هذه الاسباب وتظهرني انني احكم على كتاب من عنوانه هكذا جدافا واضح. فالحقيقه يعني تلاعب غريب جدا ويعني ما يعني شوف هنا في الاعتبار بقى المقال اللي بعدها بيقول ايه عندما كتبت مقدمه للبحث القيم للدكتور اسماعيل منصور لم اكن احسب ان الموضوع سوف يثير هذه الانفعالات المتباينه وكنت قد اكدت انني استشرت من حولي ممن اثق بعلمه فاشاروا بعدم نشره ولكنني لم اكن قد استخرت. ناس يستخير تستخير في ماذا؟ استخرت الاستخارة تكون في ايه؟ في شيء مباح او شيء يعني حق ها؟ نعم لكن تستخير انك كده تعطي الله تنشر الباطل لا تستخير لا تجوز استخارة اصلا في هذا الباطل. فهو الان يعتذر ان هو الحقيقة المرة اللي فاتت كان ناس يعني ايه؟ ناس يستخير. نعم لم اكن استخرت عندما استخرت عن المعنى في نشر هذه السلسلة من المقالات وكل واتفقت مع ذلك مع الدكتور المنصور على الاستخارة وكان مما حدث إلى آخر الكلام في الاعتذار عن الاعتذار. نعم ثم أخرجها طبعا الرسالة المنصور أخيرا من الدرج إبان غزو العراق للكويت مباشرة قدر هذه القنبلة الرجل بقى يعني ينتقد هنا يقول يرد على الرسالة بتاعته يعني بعد كام شهر بعد سنة ونصف تقريبا أو أكثر حجبت الرسالة وبيهم ان الرد بتاعه على كتابه هو ايه؟ هو هذه الرسالة. ابدا الرسالة كانت رد على بدليل تاريخ الرسالة 11/3/89 قبل ما يظهر حرف واحد. يقول هذه الرسالة تقوم في موضوعها الاساسي على الاتهام الذي لا يتوافق مع اي منهاج من مناهج العلوم قديما او حديثا. نعم. يقول فلم يتطوع بالرد على واحد منها بآية كريمة. طيب انت معاك الكتاب فيه 250 صفحة تتناول الأدلة من القرآن والسنة وإلى آخره. فانظر كيف التدليس خبأ الأدلة التي أرسلتها إليه. فيقول فلم يتطوع بالرد على واحد منها من أدلته النصاع يعني بآية كريمة أو حديث شريف أو قاعدة فقهية أو حجة صلاحية، وإنما اكتفى باتخاذ مقام الواعظ المعرض عن الموضوع كله ابتداء مقررا من أول وهلة أن الصواب الكامل والحق الصراح هو في الحكم على كل هذه المقالات بالبطلان دون انتظار لقراءة ما فيها، بل من مجرد قراءة عنوانها هكذا. ولا ندري، شوف المغالطة بقى، ولا ندري كيف رضي صاحب الرسالة بهذا القول الذي لو طبق في مجال البحث العلمي لأغلقت الجامعات أبوابها، ولقصقت ساحات العلم قاوية فلا تجد من تؤويه، ولطمست أمجاد علماء الإسلام الجهابرة وآخرهم العظيمة سواء أفراد الصحابة الأفاضل رضوان الله عليهم أو أعلام التابعين الأوائل رضي الله عنهم الذين انتظموا جميعا في طريق بيضاء نقية لا تعرف في مناقشة الأمور العلمية سوى تقديم الحجج وتوخي البراهين واستخراج الأدلة، ولم يلجأوا في إقامة علومهم علما إلى المصادرة على الأقوال ولا اتهام نيات أصحابها أو التسرع في الحكم دون دراسة أو تمحيص. هو فاكر نفسه في معمل الطب الشرعي، معمل السموم، تجربة ومشاهدة والاستنتاج. أنت في ساحة مسألة شرعية في قواعد أخرى تحكمك، أما أن احنا نخدع العلوم الشرعية لأهواء الناس، كل واحد يقول بحجة البحث العلمي يخترع ما شاء، لا، المفروض في ضوابط وموازين وأصول وقواعد تحكمك. فهو يريد أن يعني ينفح في الفضاء، لا يريد أن يتقيد بضوابط أو بقواعد أو بأصول. فشوف كيف المغالطة انتقل مباشرة إلى الكلام على المنهج العلمي وزي معناه نقفل الجامعات ونقفل مش عارف إيه. واضح. هذا هو الأسلوب العلمي. الله المستعان. على أي الأحوال يقول يا أخانا المسلم الفاضل قدم لنا علما ودليلا وبرهانا يتمكن حتى يرى للناس أنه مسكين ومغلوب على أمره، وأنت عندك الأدلة وكتمتها 250 صفحة فيهم الأدلة. يقول قدم لنا أخانا المسلم قدم لنا علما ودليلا وبرهانا فلعلنا نتعلم من علمك هذا، لكن لكنا نحن المخطئين ولا ترنا بذلك عن حدود الأدب خارجين، ومن يدري فربما حكم علينا بأشد من ذلك وأعظم. أليست هذه مأساة؟ أليست هذه كارثة؟ بل إن صاحب الرسالة يحكم عليه بسبب هذه المقالات التي كانت عن النقاب بأني ليست لي مسكة من فقه، لأني تجسدت على هذا القول، بينما أستطيع أنا الآن أن أحكم له بأنه أخ فاضل يبدو أنه محب لدينه القويم ويرى لحدوده وإحكامه وأحسن الظن به، لكن أرى أنه لا يعرف حقيقة المنهج العلمي الإسلامي وربما احتاج إلى سنين وسنين ليقف على بداية ذلك المعنى بالمعنى الصحيح، وتلك هي بؤرة في الكارثة وأساس البلوى. طبعا هو لعله يكون محق في هذا، لكن هو يرد على العلماء ما يردش على طالب العلم. نعم أنا في كل هذا وأكثر، لكن ماذا تفعل مع العلماء والأئمة؟ هذا مع طالب العلم حق أن تقول هذا. ثم يقول وربما احتاج الى سنين وسنين ليقف على بدايه ذلك بالمعنى الصحيح، وتلك هي بؤره الكارثه واساس البلوى، ان يتصدى للكلام في العلم الوعاظ والمتحمسون والفتيان. ثم يتقدم صاحب الرساله خطوه جديده بعد ذلك فيعطي القارئ انطباعا بانه يناقش باسلوب علمي الى اخره. على اي الاحوال هل من الانصاف انك انت تنشر الرد يا حمزه جابر من خلال نظاره الخط؟ المفروض انت وعدت من البدايه انك تعطي كل واحد فرصه، فهذا من الذي يصادر على الراي؟ من الذي يصادر على الاراء؟ انت الذي تصادر، وانت الذي خبأت هذا الكلام، وانت الذي بصرت النص، انت وهو اشتركت وكلفت هذه الجريمه. واضح؟ على اخوان هذه وقفه كان يعني لابد منها في استعراض التاريخ الابتدائي لهذه القضيه، لكن انا الحقيقه يعني ما اعتقد الوقت يضعفنا لان الكلام كثير، وانا حريص الحقيقه على ان الاخوه يتكلمون بعلم وان احنا ما نلقي التهمات جزافا، لكن حينما نبرز الكلام والكتاب موجود معنا. واضح؟ ولكن اكتفي الان في الدقائق الاخيره يعني هذه ان يعني اقول ان يعني الله سبحانه وتعالى يعني خذله في بدايه البحث في اول البحث وفي سوء خاتمته. واما ما بين الدفتين فان شاء الله نتكلم عنه فيما بعد ذلك. اما اول القصيده فكان قطع اعظم اسباب التوفيق. ما هي؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
ونورته الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، كما فعل الحمزه. الحمزه لو انه عرض البحث قبل ان ينشره، اي واحد يجي لك تنشر بحث في الشرع بهذه الطريقه، اين المسؤوليه امام الله؟ فاول شيء طبعا كان المفروض يعرضه على اهل العلم ويقول فيه قولته، ثم ختم الكتاب ايضا بما سنذكره. فاعرض تماما عن كلام العلماء، ما في عزو واحد فقط الى اي مصدر علمي، لا تفسير ولا فقه ولا اصول ولا استعمال، اسم عالم واحد فقط ويفتخر بذلك ويعتقد ان هذه اعظم محاسنه. فقبل ان يعني ان نستمر، يعني نقول يعني ابن اتباع نظر من لا نظر له، واجتهاد من لا اجتهاد له، هو محض ضلاله ورمي في عمايه. فهذا هو مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ما هي النتيجه؟ اعراض كامل عن اسباب اهل الفكر، زائد دعوة الاجتهاد والتجديد، يدعي انه مجدد يجدد للناس امر دينهم وانه مجتهد بلغ مرتبة الاجتهاد. فماذا تكون النتيجة؟ النتيجة هي هذه الثمرات المريرة وهذه الجرأة على الله والقول على الله بغير علم. فإن هذا التعالم دائما هو عتبة الدخول على جريمة القول على الله بلا علم المحرمة لذاتها تحريما أبديا في جميع الشرائع والملل، وهذا مما علم من الإسلام بالضرورة. ومع يعني افتخار بأنه يقول عالموا، لا عرفوا النقاب حرام. طيب عرفوا النقاب حرام وسعهم ان يعلنوا ان النقاب حرام ام سكتوا عن هذا؟ فان ان ادعى انهم اعلنوا، طيب فين الدليل؟ وان لم طيب علموا انه حرام لكن ما اظهروا هذا الحكم، وسعهم ان لا يظهروه. فنقول له وندعو عليه كما دعا احد الائمه في منظره مشابهه، اظن عبد الرحمن الزناجي كما حكاها ابن قدامه في يوم الاعتقاد، قال إن فهل وسعهم أن يتكلموا به أم لم يسعهم؟ فإن قال وسعهم أن يسكتوا عنه، نقول لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين والخلف أيضا من بعده. الحقيقة مش هيصح الكلام الآن بالتفصيل، وإن كنت في شوق شديد يعني إلى أن نفضح يعني هذه الجريمة ونكشف يعني عدوانه بالأدلة، يعني انظر مثلا هنا سبحان الله يتكلم على العلماء اللي بيقولوا اللي يخلفوه، يقول أما ماذا أصاب عقولهم على وجه التحديد، كأن العلماء ناقصوا العقل هو الذي يعني يختم البحث يسوء خاتمة الكتاب، ويقول قد فتح لنا العلم الموضوعي يعني هذا البحث والبحث المحايد آفاقا عظيمة في الإسلام تقوي العقيدة. هو دائما يتكلم على قضية تحريم النقاب أنها من العقيدة، وسيأتي بالأدلة على ذلك من كتابي إن شاء الله، من العقيدة، ويقول نحن نفاخر بذلك ونعتقد أنها تكون في ميزان حسناتنا وأننا سوف ننال بها إن شاء الله الفردوس الأعلى من الجنة إلى آخره، يعتقد عقيدة إيمانية يقينية راسخة. سبحان الله، يقول من ثمرات ذلك أننا صرنا، يقول إن البحث فتح آفاقا عظيمة في الإسلام تقوي العقيدة وتثبت الأحكام وتدفع إلى مزيد من الالتزام، التزام في هدي هدى فرعون، ومزيد من الالتزام بهدي قاسم أمين، لكن لا مزيد من هدي عائشة أم المؤمنين او حقه او اسماء. مزيد الالتزام بايه؟ مزيد الالتزام هو يبيح في هذا الكتاب ايضا للمراه مش بس كشف الوجه، ده يبيح ان ايضا تظهر الزينه الملحقه بالوجه والكفين، تلبس ما شاءت من الزينه في كفيها، تضع ما شاءت من الاصبار على وجهها، ويبيح ذلك بسوء فهمه الادله. هذا هو مزيد الالتزام، هذا هو مزيد الالتزام الذي يدفع عليه هذا البحث من ثمارهم تعرفونه. يقول ومن ثمرات ذلك، انظروا الى ثمرات هذه المقدمة، احنا قلنا دعوة الاجتهاد والتجديد زائد الاستغناء عن اهل العلم يساوي ثمرات البحث. ما هي ثمراته؟ يقول ومن ثمرات ذلك اننا صرنا ننظر الى امر المرأة المتبرجة في مقارنة مع المرأة المنقبة، ونحن نشفق على الثانية اكثر من اشفاقنا على الاولى. يشفق على المنقبة اعوذ بالله اكثر من اشفاقه على المتبرجة، لان الاولى المتبرجة عاطية تعلم انها عاطية، بينما الثانية عاطية تعلم أنها قابلة. كما أن الأولى ليست عرضة للكفر والعجب المانعين من دخول الجنة، بينما الثانية أكثر عرضة لذلك. مين اللي أدعى الكبر؟ الذي تزين بالملابس الزاهية والذهب والحلي والبول على وجهها وكل هذه البلاوي، مين اللي بيكون أقرب للكبر؟ اللي تتزين هي بتكون عايزة تتكبر ولا الذي تستر نفسها؟ فيقول إن المنقبة عرضة للكبر أكثر من إيه؟ من المتبرجة. يقول بينما الثانية أكثر عرضة للكبر المانع من دخول الجنة، فأيهما أحق بالإشفاق وأيهما أقرب للتوبة وأيهما أولى بالاستغفار لها؟ إن المنقبة تحتاج إلى أن نستغفر لها مرتين، بينما المتبرجة مرة واحدة، لأنها أقل ابتلاء وأقرب إلى سواء السبيل. وإن كانت كلاهما منحرفة عن الهدي النبوي دون أن يكون المنحرف يمينا أفضل من المنحرف إلى ناحية الشمال، فالكل في العدول عن الحق سواء. أنا جبت المقدمة، ادعاء الاجتهاد والتجديد والاستغناء عن كلام أهل العلم، جبت الجلدة الأولى. الجلدة الأخيرة هو خاتمة الكتاب، يقول: وهكذا تمضي المنقبة في الطريق قد رفعت شعار مخالفة الهدي النبوي الأمثل ومعاداة سنة الخلفاء الراشدين المهديين ومخالفة فعل الصحابيات الفاضلات جميعا، وأعوذ بالله من الشرك. وتشبهت ببعض طوائف أهل الكتاب، المنقبة تشبه بطوائف أهل الكتاب. بالعكس، الفاترة اللي بتكشف الوضع الكافرين أقرب إلى الراهبات من المنقبات. المهم، يقول: وتشبهت ببعض طوائف أهل الكتاب وألقت بنفسها في فتنة الكبر والعجب الذي لا يدخل أحد الجنة وفي قلبه مثقال ذرة منه، وقفت من رآها عن سبيل الله. انظروا بقى إلى النزعة الغزالية، النزعة الغزالية سنسنة نعرفها من أخزم. يقول: وصدت من رآها عن سبيل الله وصورت للناس الإسلام على أنه ضيق وعنة وأنه يأخذ أتباعه بهذه الشدة ولا يرحم. هي حالة نفسية، حالة نفسية إنسان يتعبأ غيظا وينفس هذا الغيظ في هذه السموم لأنه متخصص في السموم. يقول: فعثرت ولم تيسر، ونكرت ولم تبشر، وعرقلت مصلحتها في السعي في هذه الحياة السريعة الحركة. هو المنقبات جم اشتكوا لك، المنقبات جم اشتكوا لك، يعني وأحكام الإسلام كلها تدور حول المصلحة. وأغرت، يعني هو يرى أن لابد يقولنا من تنسيق الجو للناس، يعني وتخفيف كثافة نور الإسلام حتى لا يعشوا أبصار الكافرين، كثفوا شوية من نور الإسلام، عين الكفار لا تحتمله. يقول: وأغرت ببطرها بهذا التضييق غير المشروع، وربما انصدمت بالناس أو وسائل المواصلات بسبب الإبصار بعين واحدة فلا تحدد المسافة على الإطلاق، وحرمت نفسها من أحكام شرعية عظيمة وسنن ثابتة. يعني بمناسبة الكلام سبحان الله يزور بعض بعضا من النماذج المهولة المهولة في بحثه، عشان تشوفوا الالتهاب والتجديد. عادته في الكتاب ان هو يكتب الكذبة ثم يصدقها، وخياله واسع جدا، يتوهم ثم يتعارك مع صدى الصوت حين نرجع اليه كأنه انسان ثاني بيرد عليه. فانا هجيب مثال يعني سريع في هذا الامر ايضا. انظر كيف انه بيتخيل ثم يتعارك مع نفسه، لذلك اسميها العراق مع صدى الصوت. انظروا ايها الاخوه، يقول: قد يذهب البعض ممن يحبون الجدل العقيم الى القول بان، وهنا بيناقش مساله ان سبحان الله ابن عباس قال ثلاثه ايه تبرز عينها اليسرى، ثلاثه كلمه تبرز المقصود انها تبرز تنظر باي عين، لان لو شفت ان خط تحتاج انها ايه تلف الجلباب على تدنيه على وجهها كما امر الله، فترى باي عين من الاثنين اليمنى اليسرى مش مشكله، تنظر التفاهه والتضحيه والسذاجه والغثاثه عمل مشكله في موضوع العين، ان ازاي بقى شويه العين اليسرى. يقول: قد يذهب البعض، تاملوا كلمه قد يذهب البعض، يعني ده احتمال هو بيقلبه، يعني لا يعني هو بيقترح يعني او ايه بيتخيل، مفيش حد قال له كده. قد يذهب البعض ممن يحبون الجدل العقيم الى القول بان حجب العين اليمنى وابراز اليسرى هو من قبيل تكريم العين اليمنى، وبذلك يحدث التوافق ما معنى التيامن الوارد في الحديث السابق. ونحن نقول ان هذا كلام واهن سقيم، لانه ببساطه شديده يقلب الحديث الشريف راسا على عقب، اذ يجعل نظر المراه من باب التشامل لا التيامن، وهذا يمثل خروجا على قاعده التيامن الوارده، ولو كان استثناء منها لازم النص عليه شرعا لا ان يلتقط من هنا وهناك كما ثبت في السنه الحث على تقديم اليد اليسرى دون اليمنى عند الاستنجاء، فهذا مما هو معلوم بطريق الشرع بالنص عليه وهو ثابت في بابه، وليس هنا مجال للتوسع فيه، فتامل. نعم تامل. ولو اني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني لهان الخط، لكن تعالوا فانظروا ببيت سلامي. يقول: كما ان الزعم بأن الحجب في الجوارح تكريم هكذا وفق الهوى ودون نص ثابت يؤدي إلى إمكان القول بأن من تكريم اليد اليمنى حجبها عند الطعام وتقديم اليسرى بدلا منها، وهذا مخالف للسنة النبوية الشريفة. فإن قيل كلا إن تقديم اليد اليمنى لتناول الطعام والشراب والنهي عن تقديم اليسرى لذلك ثابت نصا فلا تصح المخالفة، قلنا إن ذلك مسلم به. فهل ثبت لديكم نص بإبراز العين اليسرى عند الإفطار للنساء وتأخير أو حجب اليمنى؟ إن كان لديكم هذا النص فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم إنه فضلا عن ذلك كله، كيف خرجتم هكذا عن الموضوع الأصلي الذي نتناوله بالنقاش؟ هل نحن نتكلم عن تكريم الأعضاء أو عن قاعدة التيامن في كل شيء؟ سبحان الله، هكذا تكون المراوغة عند الإفلات عن وجود الدليل. اتعارف مع نفسك، كل ده خيال، صوته بيرجع له ويتعارك مع هذا الصوت. ما في أحد افترض هذا الكلام التافه، واضح؟ هذه كثير في الكتاب من أول كتاب لآخره كما تتراوه إن شاء الله. فأنظر العلم والاجتهاد والتجديد ثم تفتح له الدليل بهذه الطريقة المريبة. صورة كتابة الكتاب أيضا يقول: أضرت المنقبة بمطارها بهذا التطبيق غير المشروع، وربما اصطدمت بالناس أو بوسائل المواصلات بسبب الإفطار بعين واحدة فلا تحدث المسافة على الإطلاق، وحرمت نفسها نظرا للعبقرية، حرمت أستاذ النقاب نفسها من أحكام شرعية عظيمة وسنن ثابتة مثل بساتتها يوجه أختها المسلمة التي هي تتقصد. اثنين، حرصها على الشهادة لله فيما يجد من أمور مفاجئة أو تبايعات أو حوادث في الطريق ليحق الحق ويبطل الباطل بأن يعرفها من يريد شهادتها فيما سهلت فيدعوها إلى الشهادة بعد ذلك. ثلاثة، ومعرفتها لأختها أو جارتها المسلمة حتى تتعاون معها على البر والتقوى. ما تستغربوش أن هو في آية الحجاب بيقول هنا ما يفهم أن هو فاهم أن النقاب يكون داخل البيت وخارج البيت، حقيقة النقص على ذلك. ثم انظروا قمة العدوان والبهتان والظلم المبين. يقول، وهذه خاتمة السوء لكتابه والعياذ بالله: وفتحت أبوابا خبيثة تستجلب الضرر للمسلمين. هيبدأ يتكلم كلام الصحفيين وإخوانهم الذين نقحوا. يقول: إذ يمكن أن واحد يؤوي هذا الغطاء بعض المجرمين والهالكين من القصاص الذين يستفيرون به حتى يتموا أغراضهم في غفلة من رأي العام. هم المجرمين محتاجين يختفوا الآن؟ هل الفاسقات يحتاجون إلى الاختفاء في هذا الزمان وفي هذا المجتمع الذي نعيشه؟ هذه واحدة، يعني تحت جلد الضأن قلب الأرؤبي ويؤوي كذلك. اثنين، والله لو في سلطان شرعي لعذره وأتابه على هذا الكذب والبهتان. ويؤوي كذلك رجالا يدخلون بيوتا على أنهم من النساء لمظهرهم فيؤمنوا من جانبهم بينما هم يأتون الفاحشة في هذه البيوت. العلم اللي انتهر فيه الحمد لله. ثلاثة، ويؤوي، شوف الخوف على الإسلام، ويؤوي بعض غير المسلمين الذين يدخلون به إلى مساجدهم واجتماعاتهم الدينية والعلمية للتجسس عليهم والكيد لهم. ويؤوي بعض النصوص في المواصلات العامة فتكثر الجريمة ويزيد الإفساد في الأرض. ويمكن لنساء المنحرفات أن يسرن مع غير أزواجهن ويسافرن معهم دون خوف كشف أمرهن فتزيد إمكانات الراغبات في الانحراف وغيره كثير. كل ذلك وهي تحسب أنها تحسن صنعا بما أتت من مخالفتها لأحكام الكتاب والسنة عموما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعوذ بوجه ربنا الكريم من مخالفة الكتاب والسنة ومعاندة الهدي النبوي الأمثل ومعارضة الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الأفاضل أجمعين وتشبه بآل الكتاب والصد عن سبيل الله. فنقول له: سبحانك، هذا برهان عظيم وزور جسيم من مثل هذا الأفاك الأثيم. هو يعلم تماما أن الحقيقة على النقيض من ذلك. هذه الشبهة قديمة قدم الكائدين للإسلام والمنافقين الذين في قلوبهم مرض. نقول له: حط الله فاك لهذا الافتراء الذي يصل هذا الحد من الاتهام وإثارة الريبة في فتاة هن أعد نساء هذه الأمة. المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أفقه من هذا. لماذا؟ لأنهم علموا المرأة الحرة تبالغ في ستر، لأن المرأة التي يعني تبالغ في ستر نفسها، واضح، المرأة تبالغ في ستر نفسها تكون هذا أعلنت قرين على عفتها وتطولها، وأنها لا يمكن أن تكشف يعني ما تخالف به الباحث اذا كان لغتك وجاء وكفاية. المنافقون فقهوا ذلك، فكانوا اذا يعني المرأة الحرة يعني كشفة الواد كانوا اذا تعرضوا لهن بالليل او في الطرقات المنافقين ثم يعتبون في ذلك يقولون حسبناها أما. طبعا هو يحرم التعرض للإماء والأحرار، لكن الأحرار كان مشهورين بالعفة والإماء قد يوجد فيهم أشياء من هذا، فيقول حسبناها أما. كانوا يعرفوا إن الست علامة الإيه؟ علامة العفة، حسبناها أما لأنها كشفت وجهها. فصار الآن الست علامة السوء والعياذ بالله. فانظر إلى كيف كان المنافقون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أبقى من منافقي زمننا. على أي الأحوال ان شاء الله نكمل في مناسبه اخرى، لكن اختم الكلام بذكر القصه يعني تعيننا الى ان نكمل الحوار الصلاتي ما بعد. يعني هي تتعلق بشان الشخص المتعالم. المتعالم الاخوه للاسف الشديد، للاسف الشديد جدا، يعني اخي ياتي يقول انا عثرت على كتاب ما شاء الله كله ادله وعلم وكذا وكذا، ينحدى في العبارات الرنانه التي ينسلخ بها بحثه. كذلك في الجريده ايضا كل كلام عن الادله واتباع القران والسنه ونعوذ بالله من مخالفه القران والسنه واحترام السلف واحترام العلماء، كل هذا الكلام العام. وكم من فقيه خابط في ضلالات او في ضلالته وحجته فيها الكتاب المنزل الاستدلال بالقران والعمومات يستدل به كل واحد كل فرد، فليس هذا هو المحك، لان هذا لا يعجب عنه احد. واضح؟ فنجد كثير من الناس لا علم عندهم يفتنون مثل هذا الفاضل. يقول الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد حفظه الله، يقول المتعالم محل اعجاب من العامه. ترى العامي اذا سمع المتعالم يجيش بتعالمه الكذاب المحروم من الصدق وقوفا عند حدود الشرع. العامي يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه وطربا، بينما العالمون يضربون بايمانهم على شمائلهم حزنا واسفا لانفتاح خفي الفتنه والتغرير بعده المستقبل بله العوام. فأضحى لزاما أن نقارض مجاهرتهم هذه بالمجاهرة، لكن بالحق لكسب باطلهم وإسقاط تنمرهم والعمل على هدايتهم واستصلاحهم. نختم الكلام بقصة، قصة الإمام البخاري رحمه الله حين امتحن أهل بغداد. الإمام البخاري اللي الكاتب في بداية البحث سبحان الله يضيع الوقت في أشياء ما يعني ما لها علاقة بالبحث. يقول أنا حرصت على ان انا يعني اقتدي بالامام البخاري، ان قبل ما اثبت اي شيء في الكتاب اصلي ركعتين استخاره، في دي شيء كويس، لكن هذه ما لها علاقه بالبحث العلمي الان. ثانيا يقول وحافظت على الوضوء في كل فتره التي كتبت فيها البحث، ما لها علاقه بالبحث ايضا. فان كان يريد البخاري يعني بمناسبه ذكر للبخاري نذكر هذه القصه ايضا بمناسبه كلام الشيخ بكر حفظه الله، يعني ان المتعلم لما يقعد يبهرج الكلام ويزينه العوام يخبط اليمين على الشمال من شده الاعجاب بالعلم والحجج وتعظيم الادله وكذا وكذا، والعلماء واقفين في نفس الموقف يضربون ايديهم ايمانهم على شمالهم ايضا حزنا واسفا على الدين وعلى عقول الشباب الذين يسممون، والطريق الى الله الذي يقطعها هؤلاء من قطاع الطرق الى الله. الامام البخاري حينما اتى الى بغداد أراد أهل بغداد أن يمتحنوه، يسمعون عن الإمام البخاري، فاجتمع حشد هائل من العوام ومن العلماء في الامتحان المفاجئ هذا للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فوقف العلماء في جهة والعوام في جهة، والعلماء اختاروا 10 منهم، كل واحد أعد 10 أحاديث بالسند والمتن، تفرقوا في الأحاديث، قلبوا يركبوا سند يعني حديث على متن حديث ثاني، ويقدموا ويأخروا بين الرجال، يغيروا هكذا بحيث أمر دقيق جدا لا يمكن أبدا أن يعني إنسان عادي يستطيع أن يكتشف هذا. فوقف الإمام البخاري رحمه الله في هذا الامتحان وأتى للعالم الأول فسأله عن عشرة، كل عالم أخذ 10 حديث في 10 يبقى 100 حديث في الحال. فوقف الأول فرض له 10 حديث، فكان كلما تلا عليه حديثا يقول له البخاري لا أعرفه، الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، وهكذا حتى وصل المئة حديث. وفي أثناء قوله لا أعرفه العوام كانوا كلما يقول الإمام البخاري لا أعرفه يقولون كيف هذا البخاري، هذا جاهل ما هو عالم، لم يعرفش حاجة خلاص، كل ما يطلع عليه حديث يقول لا أعرفه، فيزداد يعني انتقاصا في نظر العوام ويزداد ارتفاعا في عين العلماء دون أن يتكلموا. الفريقين لا يتكلمون كده، هم متعجب، العوام يتعجبون والعياذ بالله من جهل البخاري معاذ الله وحاشاه رحمه الله. والعلماء يتعجبون من علمه وقوته. واضح. فحتى اذا فرغ كل عالم من 10 احاديث الخاصه به رجع البخاري فورا الى الاول وقال له اما انت فقد ذكرت الاحاديث 10 هكذا, وفرد له من ذاكرته 10 احاديث مرتبه باخطائها, ثم قال وطوابها كذا, واعاد 10 احاديث مرتبه بالتصويبات, وهكذا الثاني والثالث حتى بلغ 100 حديث. فهذا نفس الواقع الذي نعيشه الان, نفس هذا الواقع. العوام فرحانين جدا بالمنصور اكتشف بعبقريته المذهله ان النقاب حرام, والعلماء يبكون اسفا وحسره على هذا الدين وعلى غربه الاسلام بين اهله وفي وطنه. ويصدق بذلك قول رسول الله عليه الصلاه والسلام, يظهر الاسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله, ثم يظهر قوم يقرؤون القران يقولون من اقرا منا, من اعلم منا, من افقه منا. ثم قال لاصحابه هل في اولئك من خير, قالوا الله ورسوله اعلم, قال اولئك منكم من هذه الامه واولئك هم وقود النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام ليله بمكه من الليل فقال اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نائما وتلعب وهو يقول هذا يعني اشفاقا عليه الصلاه والسلام, وكان عمر اواها يعني كثيرا البكاء والتضرع والدعاء, فقال اللهم نعم وحرفت وجهدت ونطحت. فقال صلى الله عليه وسلم ليظهرن الايمان حتى يرد الكفر الى مواطنه, ولا تخاضن البحار بالاسلام, ولياتين على الناس زمان يتعلمون فيه القران يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرانا وعلمنا فمن ذا الذي هو خير منا, فهل في اولئك من خير, قالوا يا رسول الله من اولئك, قال اولئك منكم واولئك هم وقود النار. يعني هذه هي الفتنه المعاصره يخب فيها كل حزب, وان تركنوا اليهم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه فما احوجنا الى الصديق. فيعني نشهد ونقيم شهاده الله تبارك وتعالى ان كتاب هذا الانسان لا يصنف ابدا في قوائم البحوث العلميه ولا مكان له في درجاتها ولا في حتى احط درجاتها, كيف وقد قام على التمويه والكذب وغيرها مما يتأبى عليه الانسان الكريم. واذا عري الكتاب عن الكتاب عن ذكره في القول واللعب بالالفاظ فلن تكشف الا عن ضحاله فكر وضلاله قلب. فليتق الله المسلم فيما يقول ويكتب, فقد قال صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد ألسنتهم, وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, فيا غالب الاخرى ويا مبتغي الهدى ليسعد عند الله في يوم يسال
لعمري لهذا الحق يعلو مناره
عليك به ان الاباطيل تدخل. التعير عباره ختم بها الشيخ ابو بكر الجزائري رحمه الله, الشيخ ابو بكر جابر الجزائري حفظه الله في كتابه القول الكريم الغالي في الدفاع عن الداعية الغزالي, يقول في اخر كتابه ونختم بها محاضرتنا اليوم آه وهل ينفع اهل الف الى هنا كل القلم من شدة الالم وضاقت النفس من قوة الرعب, فأرجو أن أكون أزحت اتفاق وبينت العوار, ومن لم يستره الليل لا يستره النهار, ومن لم ير بالتوبة الجنة فسيرى بالأبصار النار, والأمر لله الواحد القهار. نسأل الله أن يرزقنا هديا قاصدا وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. حتما إن شاء الله نحتاج لوقت آخر, فإن شاء الله يوم الثلاثاء والخميس نتم المحاضرة الكلام الزاخ إن شاء الله لمن استطاع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني الثلاثاء في مسجد بكري لمن شاء, ويوم الخميس في مسجد ابي حنيفه ان شاء الله. السلام عليكم
ايها الاخوه, انتهت ماده هذا الشريط, ولانه بقي في الشريط المتسع فيسرنا اكماله بهذه الماده.
موضوعنا في هذه الليله 40 نصيحة لإصلاح البيوت.